المسألة الخامسة في تجرد الناس، وهي جوهر مجرد لتجرد عارضها. بعد تعريف الناس وبيان بعض أحكام الناس، يسعى المصنف عليه الرحمة في بيان تجرد النفس. النفس التي كانت عبارة عن كمال أول والتي كانت من الجواهر هي مجردة، وقد وقع اختلاف ونزاع بين الحكماء وبين المتكلمين، ونزاع بين الحكماء وبين المتكلمين وحتى بين العلماء، وسرى هذا النزاع إلى المفسرين والمحدثين أيضا. ومسألة تجرد الناس وعدم تجردها من أهم المسائل، ولا زالت هي معترك الآراء، وقد أصبح تجرد الناس شعار للإلهيين كما أصبح مادية الناس شعار للملحدين، وفي عصرنا شعار للشيوعية. وتعتبر مسألة تجرد الناس من المسائل العويصة أولا، وثانيا تبلغ من الأهمية القمة وذروة الاهتمام. صنف كما هو الحق، كما عند كثير من الحكماء الأوائل وعند المحققين من المتكلمين كبني نوبخ من الإمامية وشيخ المفيد من الإمامية والغزالي من الأشاعرة، ذهبوا إلى أن الناس مجردة. ولكن بعض الحكماء وبعض الملل ذهب إلى مادية النفس وعدم تجرده. الإنسان يمتاز عن بقية الحيوانات بشيئين: الأول النطق، والثاني الاختيار. النطق الكلامي مظهر للنطق الباطني، والمراد من النطق الباطني أن للإنسان قوة ناطقة دراكة تدرك الكليات، باعتبار الإنسان صار يدرك الجزئيات وأخرى يدرك الكليات. الإنسان ينفعل بدنه بدرك الجزئيات، عندما يضع يده في ماء بارد ينفعل بدنه بالانكماش، أو عندما يضع يده في النار ينفعل بدنه بالاحتراق. فعند درك الأمور الجزئية الخارجية ينفع للبدن بلا شك، ولكن هناك درك آخر وراء هذا الدرك الجزئي، وهو عبارة عن درك الكليات. في درك الكليات الذي يسمى بالنطق والناطقية والكلام النطقي علامة على ما يحمل، إشارة إلى ما يحمل من القوة الدراكة، من القوة الناطقة. هذا الإنسان إنما يمتاز أولا بدرك هذه الكليات. وقد وقع اختلاف بين المحققين من الفلاسفة ومن علماء النفس ومن علماء التربية والاجتماع على أنه متى الإنسان في أي دور في أي سن من عمره يدرك الكليات، باعتبار الطفل عند الولادة بغريزته يدرك ثدي الأم ويلتقم ثدي الأم بغريزته الباطنية، يحس بوجود أم. ولكن عندما يكبر إلى 7 سنوات نجد يدرك معنى جديد، وهو كما أن لي أم لكل طفل أم، فيميز أمه عن بقية الأمهات. هذا المعنى غير المعنى الأول، غير المعنى الذي كان طفلا، باعتبار هذا المعنى معنى جديد كلي. في البداية كان يعرف هذه المرأة بما عندها من لبن فيطلبها بغريزته للبن، ولكن يتسع أو تتسع آفاق ذهن الطفل بحيث يدرك معنى جديد على أن هذه المرأة أمي، وكما لي أم لكل الأطفال أم يقصدها الطفل، يقصدها الطفل باعتبار الأم بمعنى القاس، أما بمعنى القاس فسميت هذه المرأة أم لأنها مقصود الطفل، فيدرك معنى جديد كلي. بالنسبة لهذا الكلي وقع اختلاف، منهم من قال يدركه بعد إكمال 6 سنوات وعند بداية السنة 7، لذا نجد في الإسلام الطفل إنما يربى في 7 كما جاء في الروايات، اتركه 7 واصحبه 7 وأدبه 7. فبداية التربية يكون في 7، وهذا دليل على أن الطفل في 7 يدرك الكليات، يدرك معاني جديدة عامة غير المعاني الجزئيات التي كان يدركها من خلال الحواس الظاهرية 5. أو مثلا يقال إذا عليكم السلام الطفل عندما يموت يصلى عليه في 6، لو أكمل 6 فإنه يغسل ويصلى عليه، وقبل 6 يستحب الصلاة ولا يجب. يقال هذا دليل آخر على أن الطفل إنما يكمل عقله بمعنى دركه الكليات عندما يتم 6. العجب من صدر المتألهين يقول درك الكليات ليس لعامة الناس، إنما درك الكليات فقط للخواص للذين وصلوا القمة في العقليات فإنهم يدركون الكليات، وإلا عوام الناس يدركون شيئا عاما ولكن مشوب وخليط مع الصور الخيالية. مثلا الطفل عندما يدرك أن له أم ولكل طفل أم، هذا المعنى الكلي، فإنه يدرك صورة خيالية من الأم، والصور الخيالية والقوة الخيالية تعتبر من الماديات، تعتبر من الماديات. يرجى الانتباه، بحث مهم ولطيف نافع. فالصور الخيالية بما أنها اختلطت مع الصور العقلية فلا يصح أن يقال أن عوام الناس يدركون العقليات والكليات، فدرك الكليات فقط للخواص للأوحدين من الناس يدرك الكليات، والحال الحق خلاف ذلك، لأن الأوحدي عندما يدرك الكلي أيضا يدرك الصورة الخيالية أولا، ومن الصورة الخيالية ينتهي إلى المعقولات وإلى الكليات. فحكمه في درك الكليات فحكم الطفل عندما يدرك الكليات بلا فرق. هذا بالنسبة إلى القوة الدراكة والقوة الناطقة في الإنسان. والعامل الثاني الذي يمتاز الإنسان عن بقية الحيوانات اختيار الإنسان، لأنه مختار بخلاف باقي الحيوانات. بناء على هذا المعنى نقول عندما يدرك الإنسان الكليات لا بد أن تكون محل الكليات بحكم الكليات في التجرد وعدم التجرد. بيان ذلك، الإنسان يدرك ويعلم بمعلومات حسية ومعلومات عقلية، والمعلومات الحسية جزئية ولكن المعلومات العقلية كلية، باعتبار الكلي معنى عام لا يمتنع فلسفي على كثيرين. فالإنسان يدرك ويعلم الكليات. الكليات ليست من الماديات بل هي من المجردات، لأن الكلي لا يقبل لوازم الماديات. المادي كالجسم له لوازم، الكلي لا يقبل تلك اللوازم. مثلا من لوازم الجسم أن فيه العرض والطول والعمق، الطول والعرض والعمق من لوازم الجسم، من لوازم المادة، من لوازم المادي. الكليات لا يصدق ولا يعرض عليها لوازم الجسم والمادة، لا يعرض عليها الطول والعرض والعمق، فعليه الكليات مجردة. بعبارة أخرى، الإنسان العالم له رابط بين عالميته ومعلوماته، والرابط عبارة عن العلم. العلم صار يكون متعلقه محسوس وأخرى يكون معقول. ففيما كان متعلق العلم معقولان يكون المتعلق كليا، والكلي مجرد فالمعقول والمعلوم المعقولي يكون مجردا، فالعلم يلزم أن يكون مجردا أيضا. العلم من العوارض التي يعرض على نفس الإنسان لا على بدن الإنسان، باعتبار العلم يعرض على ذهن الإنسان، على الوجود النفساني للإنسان وليس الوجود الجسمي والجسماني للإنسان. فالعلم مجرد يعرض على نفس الإنسان، فنفس الإنسان يكون محلا لهذا العارض، محلا للعلم. وإذا كان العلم مجردا لا بد أن يكون المحل أيضا مجرد، فثبت المطلوب على أن النفس جوهر أولا وليس من العرض، وإنما جوهر لما مر، وثانيا جوهر مجرد وليس جوهر مادي، باعتبار الجوهر إما يكون مادي أو مجرد، المادي كالجسم والجسماني. طبعا الجسماني من العوارض من العرض على الجسم، فالجسم من الجواهر المادية، النفس ليست من الجسم إنما جوهر مجرد، لأن العلم بالكليات مجرد، والمجرد لا يحل في المادة، يمتنع يستحيل عقلا أن يحل المجرد في مادي. فعليه بما أن العلم مجرد ويحل في النفس فمحله لا يصح أن يكون ماديا، بل لا بد أن يكون مجردا، فثبت المطلوب. هذا هو الوجه الأول على إثبات تجرد النفس. هناك وجوه أخرى يذكرها المصنف والشارح عليهم الرحمة، وجوه سبعة، هذه أولى الوجوه أو أول الوجوه، وهناك وجوه ستة أخرى. طبعا سأذكر لكم الوجوه التي هي أقوى دلالة من هذه الوجوه كما ذكرها أبو علي ابن سينا وأبو علي مسكوي صاحب كتاب طهارة العراق، يذهب إلى تجرد النفس ويقيم براهين وأدلة عقلية أقوى دلالة مما يذكرها المصنف والشارح، ولكن نبدأ بأدلة المصنف ثم بعد ذلك نذكر ما عندنا من ابن سينا ومن ابن مسكوي. المسألة الخامسة في تجرد النفس، قال: وهي أي النفس جوهر مجرد، جوهر أخرج العرض، مجرد أخرج الجسم. لماذا جوهر مجرد؟ لوجوه: الأول لتجرد عارض النفس وهو العلم، العلم الذي يعرض على النفس مجرد. أقول اختلف الناس في ماهية النفس، مثلا المسيحيون فرا يذهبون إلى تجرد النفوس بصورة مطلقة، فاختلف الناس في ماهية النفس وإنها هل هي جوهر أم لا، والقائلون بأنها جوهر، جوهر أم لا، اللا إشارة للعرض، هل هي جوهر أو عرض، لأنه الموجود إما جوهر وإما عرض، فهل هي جوهر أو عرض، والقائلون بأن النفس جوهر اختلفوا في أنها هل هي جوهر مجرد أم جوهر غير مجرد يعني الجسم، فهل النفس جسم أو جسماني أو لا جوهر مجرد. والمشهور عند الأوائل الحكماء وجماعة من المتكلمين كبني نوبخت من الإمامية والشيخ المفيد عليه الرحمة أيضا من الإمامية والغزالي من الأشاعرة ذهبوا إلى أن النفس جوهر مجرد، ليست بجسم ولا منسوب إلى الجسم، ولا جسماني، وهو الذي اختاره المصنف رضوان الله تعالى عليه، واستدل على تجرد النفس بوجوه: الأول تجرد عارض النفس وهو العلم، وتقرير هذا الوجه أنها هنا معلومات مادية ومعلومات مجردة عن المواد، فالعلم المتعلق بالمعلومات المجردة عن المواد يكون لا محالة مطابقا لها، يعني العلم يطابق المعلوم، فإذا كان المعلوم مجردا لابد أن يكون العلم أيضا مجردا لا محالة. فالعلم المتعلق بها بهذه المعلومات المجردة عن المواد لا محالة مطابقا لها للمعلومات المجردة، فيكون العلم مجردا لتجردها، لتجرد المعلومات. فمحله، محل هذا العلم المجرد وهو النفس، يجب أن يكون مجردا أيضا، يجب بوجوب عقلي لاستحالة حلول المجرد في المادي، لأنه يستحيل عقلا ووجدانا أن يحل المجرد في المادي، إنما المجرد يحل في المجرد. نعم، النفس حلت في الجسد باعتبار النفس جوهر قائم بالذات في ذاتها، ولكن في تأثيرها تحتاج إلى البدن، فإذا من حيث التأثير تحتاج إلى البدن فتحل في البدن. لذا النفس تعتبر من الجواهر المقارنة للمادة، هي مجردة ولكن مقارنة للمادة بخلاف العقل. العقل من الجواهر المجردة الغير المقارنة، أي المفارقة، جواهر مفارقة، مجردة، مجردة من حيث أنها قائمة بالذات، ولكن مفارقة من حيث أنها قائم بالذات، يعني من حيث أن الجوهر قائم بالذات مستقل في ذاته كما أنه مستقل في تأثيره، فهو جوهر مجرد مفارق. أما النفس جوهر مجرد مقارن، فكلامنا في تجرد النفس لا في المقارنة. نعم، من حيث التأثير تحتاج النفس إلى محل وهو البدن فتحل في البدن في تأثيرها، لكن في وجودها، في وجودها تحتاج إلى محل. نعم نعم، لا تحتاج إلى محل، لأنه في وجودها لو احتاجت إلى محل كانت عرض، باعتبار العرض هو القائم بالغير ولا يقوم بذاته، وأما النفس ليست من العرض إنما هي من الجواهر كما مر، يعني مر هذا الكلام بنحو التفصيل فلا نعيد ولا نطيل. لا يخفى عليكم صاحب التفسير الكبير البيضاوي الشافعي يذهب إلى تجرد النفس عندما يذكر الآية الشريفة آية الشهداء على أنه لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. هناك آيتان تدل على هذا المعنى في سورة آل عمران آية 170 وفي سورة البقرة آية 55، عليكم بالمراجعة. يقول البيضاوي في ذيل هاتين الآيتين الشريفة على أن النفس مجردة، لأنه لا تحسب أن الذي يقتل في سبيل الله أموات بل نفسه حي يرزق عند الله، فاستدل بهذه الآية على تجرد النفس. ثم قال هذا مبنى الصحابة والتابعين، هذا معنى كلش مهم ينفعنا في المستقبل، ألزموهم بما التزموا به، باعتبار جميع الفضائل الأخلاقية هي مبتنية على تجرد النفس، على أن النفس مجردة. علماء الأخلاق يعتنون بتهذيب النفس يعتنون بتزكية النفس لأنها مجردة وسنقول باقية، فلا بد من تهذيبها لأنها باقية، بخلاف البدن. البدن علماء الأخلاق لا يعتنون بالبدن كما يعتنون بالروح بالنفس، بل علماء الرياضة يعتنون بالكمال الجسماني، وإلا علماء النفس وعلماء الأخلاق إنما هدفهم هو تهذيب وتزكية النفس، وهذا يبتني على تجرد النفس، على أن النفس مجردة وليست مادية. فالبيضاوي يذهب إلى أن النفس مجردة ويدعي على أن هذا مما اتفق عليه الصحابة والتابعين. طبعا لا يخفى عليكم على ما في بالي قبل سنين، على ما أذكر ربما 10 سنوات أو أكثر، طالعت كتاب صغير عن النفس يذكر 23 قول في النفس. منهم من قال النفس هو الدم، منهم من قال النفس هو القلب، منهم من قال النفس هو السويداء في القلب، منهم من قال النفس الحركة في القلب، منهم من قال النفس الجزء الذي لا يتجزأ في بدن الإنسان. أقوال مختلفة وكلها باطلة، كلها باطلة. إنما النفس عبارة عن جوهر، كما الأول لجسم طبيعي وهو جوهر، وإنه مجرد، هذا الجوهر مجرد في ذاته ولكن في التأثير يحتاج إلى البدن. فالوجه الثاني الذي يقيمه المصنف على أن النفس جوهر مجرد عدم انقسام العارض. العارض عبارة كان عن العلم، العلم صار يكون باعتبار المعلوم جزئيا وأخرى كليا، ثم صار يكون محسوسا وأخرى معقولا. العلم الذي يكون رابط بين العالم والمعلوم ومن المعاني الإضافية تعقلها وتصورها يتوقف على تعقل وتصور معاني أخرى، هذا العلم صار يكون معلومه غير قابل للانقسام. العلم بالنقطة أو العلم بواجب الوجود سبحانه وتعالى، العلم بالنقطة، النقطة تقبل الانقسام، بالفعل النقطة لا تقبل الانقسام باعتبار النقطة هو نهاية الخط، ونهاية الخط بالحس لا يقبل الانقسام. أو واجب الوجود سبحانه وتعالى وجود مطلق غير قابل للانقسام، فعليه من المعلومات ما لا تقبل الانقسام بلا شك. فإذا كان المعلوم غير قابل للانقسام، العلم يكون أيضا غير قابل للانقسام. غير قابل للانقسام عبارة أخرى على أنه ليس له واضع، ليس من الوضعي، يعني ليس مما يشار إليه بالحس. مما يشار إليه بالحس عبارة أخرى عما له الطول والعرض والعمق. فالنفس ليست مادة، ليست لها طول وعرض وعمق، ليست مما يشار بالحس، بل النفس مجردة. لماذا؟ بهذا الدليل على أن العلم معلومه يكون غير قابل للانقسام ربما كواجب الوجود والنقطة، فيلزم أن يكون العلم غير قابل للانقسام. وإذا كان العلم غير قابل للانقسام فمحل العلم أيضا غير قابل للانقسام وهو النفس، فثبت على أن النفس غير قابل للانقسام يعني مجردة، لأنه ما لا يقبل الانقسام يكون مجرد باعتبار كل وضعي وكل مادي يقبل الانقسام، والنفس بما أنها غير قابل الانقسام يلزم أن تكون مجردة. ثبت المطلوب في تجرد النفس، لكن هذا المطلوب يتوقف على ذكر مقدمات سيذكرها الشارح، يبين لنا هذه المقدمات. قال: وعدم انقسام، أي انقسام العارض. أقول هذا هو الوجه الثاني، وهو أن العارض للنفس، أعني العلم، غير منقسم ربما، فمحله، أعني المعروف وهو النفس، كذلك غير منقسم. وتقرير وبيان هذا الدليل يتوقف على بيان مقدمات، إحداها أنها هنا معلومات غير منقسمة وهو ظاهر، فإن واجب الوجود غير منقسم، وكذا الحقائق البسيطة كالواحد والنقطة. المقدمة الثانية
العلم بها غير منقسم. لماذا؟ العلم بالحقائق البسيطة الغير المنقسمة هذا العلم غير منقسم أيضا. لماذا؟ لأنه لو انقسم العلم، لو انقسم العلم يعني النقطة لا تنقسم، لكن العلم بالنقطة قابل للانقسام، العلم قابل للانقسام. لو انقسم العلم لكان كل واحد من أجزائه ينقسم إلى جزئين مثلا، إلى قسمين، لكان كل واحد من أجزائه إما أن يكون علما أو لا يكون، لا يخلو من حالين على سبيل منع الخلو. إما أن يكون علما كل جزء من أجزاء العلم بالنقطة، كل جزء من أجزاء العلم بالنقطة مع أن النقطة غير قابل للانقسام. فالعلم لو كان غير قابل للانقسام لكان إما أن يكون كل جزء من الجزئين مثلا، من القسمين مثلا، علما أو لا يكون، لا يكون باطل، يكون يلزم إشكال، إما أن يكون علما أو لا يكون عليكم السلام. والثاني باطل، لأنه عند الاجتماع، عند اجتماع الجزء الذي لا يكون ما فرضناه علم ليس بعلم، وهذا خلاف الفرض، لأنه فرضنا أنه هذا كله علم. فعند الاجتماع إما أن يحصل أمر زائد أو لا، فإن كان الثاني أن لا يحصل أمر زائد لم يكن ما فرضناه علما بعلم، وهذا خلف، يعني هذا خلاف الفرض. وإن كان الأول يحدث أمر زائد، فذلك الزائد إما أن يكون منقسما، الأمر الزائد قابل للانقسام أو غير قابل للانقسام. فإن كان منقسما فيعود الباحث مرة ثانية أنه هذا المنقسم إما أن ينقسم إلى ما فيه أمر زائد أو ليس فيه أمر زائد، ليس فيه أمر زائد يلزم خلاف الفرض، أو فيه أمر زائد يلزم الأمر الزائد أيضا قابل للقسمة، وهكذا فيتسلسل وتسلسل باطل. إما أن يكون قسما فيعود الباحث، أو لا يكون فيكون العلم غير منقسم. إن لم يكن الأمر الزائد يعني قابل للانقسام، إذا ثبت المطلوب على أن العلم فيه، العلم بما لا ينقسم لا ينقسم، العلم بما لا ينقسم أي نقطة غير قابل للانقسام، فثبت المطلوب. وإن كان كل جزء علمان، هذا فيما إذا كان بعض الجزء علم والبعض الآخر ليس بعلم، فيلزم خلاف الفرض أو يلزم التسلسل. وإن كان كل جزء علمان، فإما أن يكون علما بكل ذلك المعلوم، مثلا العلم بالنقطة ينقسم إلى قسمين العلم، فإما القسم الأول بتمام المعلوم والقسم الثاني بتمام المعلوم، فإما أن يكون علما بكل ذلك المعلوم فيكون الجزء مساويا للكل، وهذا خلاف الفرض، الجزء لا يساوي، فرضنا على أنه هذا جزء من المعلوم، يعني العلم الذي انقسم إلى جزئين، الجزء الأول إما أن يطابق تمام المعلوم يعني تمام النقطة الواحدة أو لا يطابق. إن طابقت تمام المعلوم كما أن الجزء الثاني من العلم يطابق تمام المعلوم ليلزم تساوي الجزء مع الكل، وهذا خلاف الفرض. فرضنا أن الجزء أقل من الكل، عليكم السلام، فرضنا أن الجزء أقل وأصغر من الكل. يوسع الانتباه، إما أن يكون منقسما فيعود البحث، أو لا يكون فيكون العلم غير منقسم وهو المطلوب. وإن كان عطف على أولا، لأنه لو انقسم لكان كل واحد من أجزاء إما أن يكون علما أو لا، والثاني انتهى الكلام، فيرجع إلى الأول، القسم الأول، أي أن يكون كل جزء علما. وإن كان كل جزء علما فإما أن يكون علما بكل ذلك المعلوم فيكون الجزء مساويا للكل، وهذا خلاف الفرض، أو بعض المعلوم يعني بعض العلم يطابق بعض المعلوم فيكون ما فرضناه غير منقسم وهو النقطة يلزم أن يكون منقسما، وهذا أيضا خلاف الفرض. فعليه العلم بما لا ينقسم كالنقطة وكواجب الوجود يلزم أن يكون العلم أيضا غير قابل للانقسام. هذه المقدمة الثانية. أما المقدمة الثالثة أن محل العلم غير منقسم، أي النفس غير منقسم، لأنه لو انقسم إذا محل العلم قابل للانقسام إذن يلزم أن العلم نفسه قابل للانقسام، وقد أثبتنا في المقدمة الثانية أن العلم غير قابل للانقسام، فمحله أيضا غير قابل للانقسام، أن محل العلم غير منقسم، لأنه لو انقسم لانقسم العلم، لأنه إن لم يحل في شيء من أجزائه، يعني العلم لم يحل في شيء من أجزائه، لم يحل في ذلك المحل. إن لم يحل العلم في شيء من أجزاء المحل، إذن لم يحل العلم في ذلك المحل. وإن حل في أجزائه فإما أن يكون في جزء غير منقسم إذا ثبت المطلوب، على أنه المحل إذا كان الحال غير منقسم فالمحل أيضا غير منقسم فثبت المطلوب، أو في أكثر من جزئين، في هذه الحال لا يخلو من حالين على سبيل منع الخلوف، أو في أكثر من جزء، يعني يحل في أكثر من جزء، فإما أن يكون الحال في أحدهما عين الحال في الآخر وهو محال بالضرورة، لأنه إذا كان عبارة عن قسمين إذن هذا القسم يغاير القسم الآخر، فعليه لا يجوز أن يكون الحال في هذا القسم عين الحال في القسم الآخر، هذا بالضرورة باطل. فإما أن يكون في جزء غير منقسم وهو المطلوب، أو في أكثر من جزء، يعني يحل في أكثر من جزء، فإما أن يكون الحال في أحدهما عين الحال في الآخر وهو محل بالضرورة بالبداهة أو غيره، فيلزم الانقسام، يعني يلزم انقسام العلم، مع أنه العلم ثبت بالمقدمة الثانية غير قابل للانقسام، فلا بد أن يكون محل العلم أيضا غير قابل للانقسام. أما المقدمة الرابعة أن كل جسم، أو إن كل جسم وكل جسماني فهو منقسم، كل جسم وكل جسماني قابل للقسمة باعتبار الجسم ما فيه الطول والعرض والعمق، وأينما كان فيه الطول والعرض والعمق فهو قابل للانقسام، فكل جسم وكل جسماني فهو منقسم، لأننا قد بينا أن لا وجود لوضعي غير منقسم، بما أن الجسم له وجود وضعي، يعني مما يشار إليه بالحس، له عرض الوضع كما سيأتي إن شاء الله بنحو التفصيل في بيان الوضع من الأعراض. فبما أن الجسم يشار إليه بالحس، يعني له وضعي، له وجود وضعي، كل ما كان له وجود وضعي فهو منقسم، وما ليس له وجود وضعي فهو غير منقسم، فالنفس ليس لها وجود وضعي، إذن غير قابلة للانقسام. فإذا كان غير قابل للانقسام لم تكن جسما، فيلزم أن تكون جوهر مجرد. المقدمة الرابعة أن كل جسم وكل جسماني فهو منقسم، لأننا قد بينا أن لا وجود لوضعي غير منقسم، وإذا ثبتت هذه المقدمات ثبت المطلوب وهو عبارة عن تجرد النفس. لكن هذا الدليل عند الشرح فيه نظر، وفيه نظر، وفيه نظر للمانع من المساواة. عجيب درس اليوم، كل فيه قيل وقال منا ومن غيرنا طبعا. وفيه نظر للمانع من المساواة مطلقا عند المساواة في تعلق الجزء بكل المعلوم كالكل. نعم، وفيه نظر وفيه نظر للمانع من عدم المساواة مطلقا، عدم المساواة
مطلقا
عدم المساواة عدم المساواة عدم. وفيه نظر للمانع من المساواة مطلقا عدم المساواة في تعلق الجزء بكل المعلوم كالكل، أنه لا بد من تساوي بين العلم وبين المعلوم من كل الجهات. هذا أول الكلام، من يقول هذا؟ مدعى، مدعاكم أنه يبتنى على أنه بما أن المعلوم مجرد، بما أن المعلوم غير قابل انقسام، طبعا هذا النظر يأتي في الوجه الأول أيضا بلا فرق، بما أن العارض وهو العلم مجرد، إذن محل العلم وهو النفس يكون مجردا، بما أن العارض غير قابل انقسام، أي العلم غير قابل انقسام، فمحله غير قابل انقسام، يعني ليس بجسم، لأن الجسم هو الذي يقبل الانقسام باعتبار له وجود وضعي، فعليه يقول هذا بناء على أنه لا بد من المساواة والمطابقة بين العلم وبين المعلوم من جميع الجهات، فإذا كان المعلوم مجردا وغير قابل انقسام يلزم أن يكون العلم أيضا مجرد وغير قابل انقسام، يلزم أن تكون النفس مجردة وغير قابلة للانقسام. لكن هذا أول الكلام، على أنه العلم لا بد من المطابقة بين العلم وبين المعلوم. نعم من جزء واحد يعني من جهة واحدة يلزم المطابقة من حيث الجزئية والكلية، إذا كان المعلوم جزئيا لا بد أن يكون العلم أيضا جزئي، إذا كان المعلوم كل لا بد أن يكون العلم كل أيضا بلا فرق. من هذه الحيثية يجب المساواة، أما من جميع الجهات يجب المساواة هذا أول الكلام، وفيه نظر للمنع من المساواة مطلقا عند المساواة أو عدم المساواة في تعلق الجزء بكل المعلوم كالكل. قال وقوتها على ما تعجز المقارنات عنه أن مجردة، لماذا؟ لأن لها قوة بحيث جميع المقارنات والجزء والجزمانيات تعجز عن هذه القوة، وهذا دليل على أن النفس غير المقارنات، لأنه لو كانت مثل المقارنات لعجزت أيضا، فبما أن النفس لا تعجز عن درك بعض الحقائق عن درك بعض أو عن عروض بعض العوارض، فعليه يلزم أن يكون اختلاف بين النفس وبين الجسم والجسماني، فالنفس مجرد. أما أنها تقبل، يرجى الانتباه، تقبل أمورا لا تقبله المقارنات، القبول هو عبارة عن أن النفس تقبل ما لا يتناهى، النفس تقبل ما لا يتناهى، طبعا لا بالفعل، لأنه بالفعل يلزم التسلسل الفعلي وهو محال، ولكن النفس الناطقة النفس الإنساني تقبل مثلا قسمة الشيء إلى ما لا نهاية كما مر سابقا، أو قسمة العوارض أو قبول العوارض إلى ما لا نهاية، فالنفس تقبل هذا المعنى، تدرك هذا المعنى، يعرض عليها هذا المعنى، فهي غير عاجزة عن قبول درك ما لا يتناهى لا بالفعل إنما تعاقبا، يعني تسلسل تعاقبي بخلاف المقارنات. المقارنات هذا الجسم يقبل الانقسام إلى نهاية، بالفعل يقبل الانقسام إلى نهاية، كل جسم وكل جسماني فإنه يقبل قبول محدود وليس قبول بلا حد، فعليه النفس غير الجسم وغير الجسماني. هذا الدليل أيضا فيه نظر، لأنه كلامنا في القبول لا في الفعلية، والقبول كما يصدق في المجردات إلى ما لا نهاية أيضا يصدق في الماديات إلى ما لا نهاية، لأن القوة المتخيلة بلا شك من الماديات كما سيأتي، القوة المتخيلة في الحافظة أو في الذهن بالأحرى من الماديات، تقبل الصور الخيالية إلى ما لا نهاية لا بالفعل، تقبل الصور الخيالية إلى ما لا نهاية لا بالفعل إنما بالقوة، فعليه ليس كل مادي يعجز عن قبول ما لا نهاية، لأن المثل مثل قبول وقبول بالقوة لا بالفعل، فكما أن القبول في النفس فكذلك يكون في القوة المتخيلة، حيث تقبل الصور الخيالية إلى ما لا نهاية بالقوة لا بالفعل كذلك النفس، فقبول النفس وعدم عجزها عن الصور مثلا إلى ما لا نهاية هذا ليس دليل على تجرد النفس، لأنه هذا المعنى يرد بالناقص باعتبار يوجد في القوة المتخيلة أيضا. قال وقوتها على ما تعجز المقارنات عنه. أقول هذا هو الوجه الثالث، تقريره أن النفوس البشرية تقوى على ما لا تقوى عليه المقارنات للمادة، المقارنات للمادة عبارة عن الجسم والجسماني، فلا تكون مادية لأنها قادرة على هذا المعنى، فلا تكون مادية لأنها تقوى على ما لا يتناهى، لأنها تقوى على تعقلات الأعداد مثلا الأعداد الغير المتناهية، وقد بينا أن القوة الجسمانية لا تقوى على ما لا يتناهى فتكون مجردة وتختلف عن الجسم والجسمان. وفي هذا البيان وفي هذا الاستدلال نظر، لأن التعقل قبول لا فعل، وقبول ما لا يتناهى في الجسمانيات ممكن، ربما تقول لم يقع لكن فيه إمكان عقلي كما نقول بالنسبة للقوى المتخيلة حيث هي من الماديات وقابلة لتعقل صور خيالية إلى ما لا نهاية بالقوة لا بالفعل. فهذا الدليل أيضا فيه نظر، وهناك أدلة أخرى تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.